الرحمن الرحيم. ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت فيه أنها هي المطلقة أو غيرها من ذراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها، ولو شك الزوج هذا الشك لم يجوز له أن نظر إلى إحداهما، وليس ذلك هذا. لو خرج أحد الطرفين شبهة من محل الاختلاف، علم الإجمالي لا ينحل، لا يؤثر في وجوب الاجتناب والاحتياط، لأن بالنسبة إلى محل الابتلاء غير محل الابتلاء تكليف الجزمي غير موجود، تكليف المنجز عفوا غير موجود. بالنسبة إلى طرف محل الابتلاء كان شكا بديا تجري أصالة البراعة. الآن يذكر لنا مثالا، يقول: ألا ترى مثال في العرف أن الزوجة تعلم بعلم الإجمالي بأن زوجها طلقها أو طلق ذرتها؟ ذرة تعرفون ما الذرة؟ يعني فهنا يقول هذا العلم الإجمالي ليس مؤثرا وجوب الاحتياط بأن لا تنظر إلى زوجها، لا تتكلم معها، لا تلمسه، يعني لا تلمسه، لا تتكلم معه. هذه الاحتياطات لا يجب على هذه الزوجة. لماذا؟ لأن الطرف الآخر زوجة أخرى تكليفه غير مربوط بهذه الزوجة، تكليف الزرنة مستقلة، تكليف هذه الزوجة العالمة بعلم الإجمالي مستقلة. لو كانت الزرة مطلقة ومحرمة على زوجها، هل هناك أثر عملي بالنسبة إلى هذه؟ ليس معنى. نظرها كان على زوجه زوجها حراما أو حلالا، ليس لك ربط مثلا لأحكام الزرة لهذه الزوجة. فلذا هذه الزوجة علم الإجمالي كالعدم، إذا شك يجي الأصل أصالة عدم تطليقته أو تطل استصحاء بقاء الزوجة، كلاهما بمعنى واحد، لفظان بمعنى واحد. تتمسك هذه الزوجة بأصالة عدم تطليقات أو مثلا باستصحاء الزوجية وترتب آثار الزوجية على نفسها. خب، من آثار الزوجية حلية نظرها إلى زوجها أم لا؟ يجوز لها أن تنظر إلى زوجها، يتلمس مثل زوجها، يتتمكن من زوجها مثلا. جميع أحكام الزوجية مترتبة عليه، لأن الطرف آخر الشبهة كان زوجة أخرى، وزوجة أخرى أصلا أحكامها مستقلة غير مربوطة بهذه الزوجة، فلله ليس محل ابتلائها طرف المثل الآخر. لذا علم الإجمالي كالعدم لا أثر له. ألا ترى؟ نعم، أن زوجة الشخص بعد علمها بالإجمالي، بعد علمها الإجمالي بأن الزوج طلقها أو طلق ذرتها، لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ذراتها. هنا يقول علم الإجمالي ليس له أثر بأن يجب لها الاحتياط عن الزوج، لا، علم الإجمالي منحل، جاز لها ترتب أحكام الزوجية على نفسها. ترتب أحكام الزوجية على نفسها بأي شيء؟ بتمسك بأصله، أصالته، تتمسك بأصالة عين تطليقتها، أو تكون تتمسك باستصحاب الزوجية، كلاهما شيء واحد، فترتب آثار وأحكام الزوجية على نفسها. علم الإجمالي لا أثر له. خب الان بخلاف الزوج، اما لو شك الزوج، الزوج يعلم بعلم الاجمالي انه طلق احدى زوجتيه، ولكن لا يعلم بالتعليل هذه زينب كان او مثل صغرى، لا تفصيلا لا يعلم. خب هنا كيف؟ خب طرفين كان محل اطلاعهم، لا اجتنب عن الزوجيه خطاب مفصل، يتيقن بان الزوج توجه اليهم، لا حرمة لدي الزوجية تنجز عليهم، لا على الزوج تنجز ابنه، منتهى لا يعلم مثل متعلق بأن نزل إلى زينب كان حراما، الزينب أجنبية أو الصغرى، فهمتم؟ كلاهما محل ابتلائه، فهنا يجب الاحتياط، لأن إجراء آخر في زينب أصل عدم تطليقتها، تعارض إجراء الأصل في مثلنا على أصل عدم تطليقة الصغرى، فهمتم؟ يتعارضان بقى الأصلان هنا، خب لو عمل بالأصلين وخرج مثلا خرجت كلتا زوجتين بسبب الآثم عن الطلاق، فإذا خالف مخالفة عملية يجتنب عن الأجنبية أم لا؟ يجتنب عن الأجنبية صار منجم عليه، فهمتم؟ إذا ينظر إلى الصغرى وإلى الزينب فخالف، لا تنظر إلى الأجنبية، اجتنب من الأجنبية، هي مخالفة قطعية عملية. فلذلك يقول لو شك الزوج هذا الشك لأن هذه مطلقة أو زرتها لم يجوز للزوج النظر إلى إحداهما، يعني لا إلى هذه ولا إلى تلك، وليس ذلك، لما لا يجوز؟ وليس ذلك عدم جواز النظر للزوج إلا لأن أصالة عدم تطليقته كل تطليقة لكل منهما متعارضان في حق الزوج، يعني إذا أجرى مثلا أثارة عدم التطليقة في زينب تعارض مع أثارة عدم التطليقة في الصغرى، فلذا لا يمكن له التمسك بالآثم، فهمتم؟ لو تمسك بالآثم فيهما وثبت أنهما غير متعلقة فأين راح يجتنب عن الأجنبية؟ لا تنظر إلى الأجنبية، وهو كان متيقن بتنجز الحرمة، يلزم مخالفة عملية إذا نظر إليها ولا تلزمه مخالفة عملية، وكلاهما محل ابتلائه، فلذا يجب الاحتياط. نعم، بخلاف الزوجة فإن أصالة عدم تطليقة زرتها لا يثمر لها لهذه الزوجة ثمرة عملية. خب إذا بقي تشوفون بالنسبة إلى نفسه تمسك بأثارة عدم التطليقة واستصحب زوجيتها فصار حلالا لزوجها، لا بالنسبة إلى نفسها مو حلالا لا. خب الآن إذا جرى أثارة عدم تطليقة الزرة وصار حلالا لزوجتها، هل هنا مثلا التنافي موجود والتعارض موجود؟ كلتاهما كان مثلا حلالا، فهمتم؟ فإذا لا يلزم مخالفة تكليف منجز، فهمتم؟ منجز، فما تنجز عليه التكليف لا تنجز إلى الأجنبية، ما تنجز لأنه لعله هو متلقة أو كان زرتها، لو كان الزرة الحرمة صابت للزرة، خب صابت لهذه الزوجة بعد؟ ليس، لا تنظر إلى الأجنبية ما تنجزت، إذا ما تنجزت في حق هذه الزوجة مو. خب كلاهما إذا صارت حلالا على الزوجة، هل خالف هذه الزوجة حرمة المنجزة؟ ما خالفت، لأن حرمة ما تنجزت في حق هذه الزوجة مو، من الأول ما تنجزت، إذا ما تنجزت فلذا لا تعارض بين استصحاب زوجيتها أو تكون استصحاب أو تمسك بأصالة عدم تطليقة نفسها، لا تعارض مع أصالة عدم تطليقة الزرة أو استصحاب بقاء زوجية الزرة، التنافي موجود، تعارض موجود، فلذا الاحتياط هنا لا يجب على هذه المرأة زوجة، فيجوز لها أن ينظر تنظر إلى زوجها وتلمس زوجها وتتكلم معها معه وتتمكن منه، يعني تجامع مع زوجه، فلا إشكال. علم الإجمالي ليس منازل الحرمة. بخلاف الزوجة فإن أصالة عدم تسلط ذريتها لا يثمر لهذه الزوجة ثمرة عملية. هو حلال الفعل للزوجة وحراما لا فرق في حاله. نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ذريتها دخلت في الشبهة المحصورة. نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ذريتها، مثلا تشوف لهذه الزوجة علم إجمالي لأن زوجها طلقها أو طلق ذريتها. هذه الزوجة كان دائما وكيلة عن ذريتها في قبض نفقتها، النفقة طبعا لزوجها إذا أجرى فإذا هي فعلا مع علم الإجمالي بأن زوجها طلقها أو طلق ذريتها، علمت المرأة بخطاب تفصيلي توجه إليها، وخطاب تفصيلي لا تتصرف في مال الغير، مال الزوج بدون الزوجية مال الغير، بدون زوجية مال الغير. الآن إذا تيقنت بتنجز حرمة التصرف في مال الغير، فإذا أجرى أصالة عدم التكليف في نفسه وفي ذرته وكلتاهما صارت زوجة وقبضت نفقتها ونفقت ذرتها معا، تعلم بأنها خالفت خطاب لا تتصرف في مال الغير أم لا؟ إما هي مطلقة نفقتها مال الغير زوجة، إما ذرتها كانت مطلقة فنفقتها لا حق له، فقبض هذه المرأة نفقة ذرتها مال الغير أم لا؟ مال غير سن. فإذا لو ترتب حكم مشترك على زوجيته وزوجيتها فهنا لا يجوز التمسك بأصالة عدم التفريق في نفسه وأصالة عدم التفريق في الزرة. لما من التمسك بالأصلين يلزم بقاء زوجيتهما أم لا؟ بقاء الزوجية شو يصير؟ يعني تقبل نفقتهما. إذا قبلت نفقتهما يلزم مخالفة عملية لخطاب لا تتصرف بما غير الذي تيقنت به، تذكرت بأن هذا الخطاب توجهت إليه إليهم، مفهوم أم لا؟ واضح. المرأة لو كانت زوجة وكيلة في قبض نفقة جرة وعلمت بعلم الإجمال بأن إحداهما مطلقة، هنا تيقنت بتوجه خطاب لا تتصرف في مال الغير، تيقنت بهذا. إذا تمسك بأصالة عدم التفريق في نفسه وأصالة عدم التفريق في ذريته، التمسك بالأصلين نتيجة بقاء زوجيتهما، بقاء الزوجية معناه ثمرتها أن تقبض نفقتهما مع أنه إذا قبضت نفقتهما إحدى النفقتين مال الغير أم لا؟ يكون مال الزوج. فإذا خالفت خطابا لا تتصرف في مال الغير، هذا الخطاب الذي كان فيه الحرمة منجز بعده منجز، فهنا لا يجوز تمسك هذه الزوجة بأثارة عدم التفريق نفسها أو بأثارة عدم التفريق في ذريتها، فيجب عليها الاحتياط. فهمتم؟ هنا علم الإجمالي مؤثر على كل تقدير، سواء كان هذه مطلقة حرمة التصرف بما غير موجود، سواء كانت تلك مطلقة حرمة تصرف مال الغير موجود، فعلم الإجمالي مثبت للتأثير على كل تقديرين، فلذا لا يجوز لها قبض مثل نفقتهما معا، يجب عليه الاحتياط في ترك قبض نفقتهما. نعم لو اتفقا ترتب تكليف على زوجية ذرتها دخلت في هذه المرأة في الذرة في شبهة المحصورة. إذا دخلت في شبهة المحصورة وجب الاعتياد ومثاله بينا. فبعد يقول ومثل ذلك كثير في الغاية. ومثل ذلك المثال بأن يكون أحد الطرفين خارج عن محل ابتلاء يقول كثير في الغاية. خب إذا كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء احتياط لا يجب، موافقة القطعية لا يجب. تجري قلنا أصالة البراءة في محل الابتلاء. ومما ذكرنا إذا خرج أحد الطرفين الشبهة عن محل الابتلاء قلنا الاحتياط واجب أو لا يجب؟ لا يجب، لا يجب الاحتياط، لا يجب الاجتناب. من هذا فهمتم رد صاحب المدارك، لأن صاحب المدارك استدلاله مثلا بفتوى الفقهاء لمختاره عدم وجود الاحتياط في شبهة المحصورة، وأيد فتوى مختاره بفتوى الفقهاء لأن الفقهاء أفتى في مورد بعدم وجود الاحتياط. شيخ الأنصاري هنا يقول هذا التأييد يكون فاسدا، لأن فتوى العلماء كان في مورد أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء. طب لذا فقهاء قالوا بعدم وجوب الاحتياط، لا في كل شبهة محصورة. وأنت تقول في كل شبهة محصورة أيها صاحب المدارك احتياط لا يجب، سواء كان الطرفين محل الابتلاء أو لم يكن محل الابتلاء. وفقهاء قالوا في مورد لم يكن أحد الطرفين محل الابتلاء، فإذا فتواه لا تكون مؤيدة لمختارك أيها صاحب المدارك. ومما ذكرنا من عدم وجوب الاحتياطات إذا كان أحد الطرفين شبهة خارج عن محل الابتلاء يندفع ما تقدم من صاحب المدارك. صاحب قد سابقا قرأنا صاحب المدارك يقول بعدم وجوب الاحتياط في شبهة محصورة موافقة القطعية مو واجب، يقول تمسكا بفتوى الفقهاء. نعم تقدم من صاحب المدارك من من الاستنهاد يعني تقنية ما اختاره من عدم وجود الاحتياط في شبهة المحصورة. استنهد ونقوى هذه المختارة بأي شيء، بأي شيء بما يستفاد من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه، ولا مقال لا يجب الاحتياط عن هذا الماء. فإذا استفاد من هذا الفتوى بعدم وجوب الاحتياط في هذا المثال صاحب المدارك بأن احتياط لا يجب في شبهة محصورة. شيخ الأنصاري يقول هذا عرف اندفاع هذا مدعى التعليل بما نعم إذ لا يخفى. لما عرف اندفاع؟ إذ لا يخفى أن خارج الإناء سواء كان ظهر الإناء أو كان خارج الإناء مراد الأرض القريبة منه من الإناء ليس مما يبتلي به المكلف. فهمتم؟ به المكلف عادة. خب إذا كان ما أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء الفقهاء قالوا بعدم وجوب الاحتياط من هذا الباب، لا من حيث أن الشبهة المحصورة من حيث هي سواء كان الطرفين محل الابتلاء أو لم يكن محل الابتلاء، ما قالوا هكذا بعدم وجوب الاحتياط حتى يكون هذه الفتوى معينا لمختارك. وأنت تقول في الشبهة المحصورة مطلقة لا يجب الاحتياط، طرفين كان محل الابتلاء أو لم يكن محل الابتلاء، واضح الرد. بعد شيخ الأنصاري يقول لو فرض كون الخارج يعني الأرض مما يسجد عليه المكلف يعني إذا كان الأرض محل الابتلاء أيضا مثل الإناء التزمنا وجوب الاجتناب عنه للعلم الإجمالي بالتكليف المردد. منتهى سابقا إذا توجهون علم الإجمالي صار منجز، سواء كان علم العالم بعلم الإجمالي بتوجه كتاب مفصل إليه مثل أحد الكاسين كان رنو خب علم بتوجه اجتنب على الخام مفصلا إليهم، أو لا أحد الخطابين مرددا توجه إليه، إما هذا الخطاب أو ذاك الخطاب. في النتيجة في سورة قال الاحتياط واجب، إذا تتذكرون صادق هناك خطابان الآن، فهمتم؟ إحدى الخطابين توجه إليه قطعا، فلذا يجب الاحتياط لو كان الأرض أيضا محل الابتلاء. يقول لو فرد كون الخارجية الأرض مما يشد عليه المكلف، يعني كان محل الابتلاء مثل الإناء، مثل الماء في الإناء، التزمنا وجوب الاجتناب عنهما عن الإناء وعن الأرض للعلم الإجمالي بالتكليف. متى التكليف هنا ليس تكليفا واحدا مفصل مثل يشتغل على الشام، بل كان التكليف مردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس لا تتوضأ بماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة لا تسجد على الأرض النجسة. إحدى الخطابين قطعا توجه إليه، فلو أدى الأصل في أرض وفي الإناء وصار كلاهما مثلا كلتاهما طاهران، فإذا خالفها إحدى الكتابين المردد أم لا؟ قطعا. ومخالفة قطعية قلنا لا يجوز، حرام. تمام. حط إلى هنا الشيخ بيّن هذا المطلب بأن أحد الطرفين الشبهة لو خرج عن محل الابتلاء الاحتياط لا يجب، هذا مختار الشيخ، ويؤيد ما ذكرناه عدم وجوب الاحتياط إذا خرج أحد الطرفين من محل الابتلاء. يؤيد هذا المطلب صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر الواردة في من رعف فانتخط، فمن رعف يعني جرى الدم من أنفه فانتخط، يعني حدث مثلا له عرض عليه مثلا الشر في العربي شيء لا فانتخط يعني عتف، عتف بالعتف كان رعف يعني ابتلى بدم الأنف، فانتخط يعني عرض عليه على شو قلنا عتف، عتف عربي مو شر هذا ما فهمتم؟ عتف 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 خب بالعكس يتفرق علم زمن بأجزاء صغيرة مو؟ خب فانتخت يعني حصل له العكس فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، ولكن لا هذا علم الإجمال يعني، ولكن لا يعلم بين الإناء بين الماء أو كان خارج الماء هكذا. فهنا الرواية شو تقول؟ فأصاب إناء، يعني علم بعلم الإجمالي لأنه أصاب الإناء إما ظاهره أو باطنه أو خارجه، هل يصلح الوزوء منه؟ فقال الإمام موسى بن جعفر إن لم يكن شيء يتبين في الماء من الدم، يعني فلا بأس به بالوزوء، يعني الوزوء جائز، وإن كان شيئا بينا الدم يبين في الماء هما القليل بين فلا يجوز الوزوء. خب هذا أصل الرواية. خب شيخ التوسي استفاد من هذه الرواية شيئا، بقية الفقهاء شيئا آخر. شيخ التوسي يقول الدم نجس ومنجس إذا كان يتبين، لو كان صغيرا بحيث لا ترى مثلا بالعين، هذا الدم الصغير الذي لا ترى بالدم لا تنجس شيئا، يعني هذا الدم هو فرض أنه في الماء ولكن لا يتبين من صغيره، فلس الذي ترمى فلدع الإمام مسلم جابر قال يجوز التوزع لهذا الماء. هذه استفادة الشيخ التنسيق. ولكن بقية العلماء ما يقول، بقية العلماء يقول لا، الرواية يقول له علم الإجمالي بإصابة الماء أو خارج مثلا الماء، فهمتم؟ وخارج الإماء كان خارج عن محل الابتلاء، فهمتم؟ خارج عن محل الابتلاء في الماء يجري أشارة الطهارمة أشارة الحيض فيجوز له أن أوزو. هذا محل استدلال الشيخ بفتوى الفقهاء غير الشيخ التوسي. فحيث استدل الشيخ التوسي بهذا الخبر قدس السلوء على العفو على العفو على الدم عما لا يدركه الطرف العين من الدم، يعني لو كان الدم سليما بحيث لا يرى مثلا بالعين يقول هذا معفو، يعني ليس منجس، ليس منجسا، لا ينجس شيئا. طب هذا كلام الشيخ التوسي ليس محل شاهدنا، محل الشاهد ومحل التأييد كان فتوى الآخرين، وحملها الصحيحة المشهور على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء. هذا لعل أصاب ظاهر الإناء، ظاهر الإناء، فالمراد أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارته. لما؟ لأن طرفين كان الماء وزهر المثل إنامه، زهر الإناء ليس محل الابتلاء، فلذا الإمام عليه السلام قال الاختيار لا يجب. علم عدم التبين مع عدم التبين شيء في الماء يحكم بطهارته، ومعلوم أن زهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة أم لا؟ شوفها محصورة متحا الخارج خارج من محل ابتلائنا، فلذا الإمام قال الاحتياط لا يجب. هذا يقول معجب ولا يستدل به جمع، لأن معنى الذي بيّنه الشيخ التوسي هذا محتمل أم لا؟ محتمل أم؟ فلذا لا يستدل بهذا الرواية، يقول هذه الرواية بهذا الاحتمال يكون مؤيدا لما ذكرناه. بعد يقول وما ذكرناه من أن أحد الطرفين هنا خارج عن محل الإناء واضح لمن تدبر، إلا أن الإنصاف بعد عفوا مو مربوط بالرواية، الرواية خلص وما ذكرناه إلا خرج عن محل الابتلاء أحد الطرفين الاحتياط لا يجب، هذا واضح لمن تدبر. لما؟ لأن الخارج عن محل الابتلاء تكليف ما فيه، بالنسبة له تكليف منجز، تكليف منجز بالنسبة إلى طرف الذي ليس محل ابتلاء لا يرى قيدة في تكليف منجز، إنه بالنسبة إلى طرف محل ابتلاء يكون الشكل بدلية فتجزي أصالة البراءة فلا يجب الاختيار. إلى هنا تم كلام الشيخ. الآن شيخ الأنصاري يقول هذا مطلب بعنوان مثل الكبرى مثل صحيح، أما الصغرى بين مشكل. لما؟ لأن تشخيص محل الابتلاء عن عدم محل الابتلاء هذا ليس واضحا في تمام الموارد، في بعض الموارد واضح وفي بعض الموارد الإنسان لا يمكن أن يشخص بأن هذا محل الابتلاء أو لا يكون محل الابتلاء. أحد الطرفين قطعا محل الابتلاء، في طرف آخر يشوف محل الابتلاء أو لا يكون محل الابتلاء، فهمتم؟ صغريا الإنسان مثلا يبقى مثلا متحيز في بعض الموارد، تشوف؟ يقول إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء إلا بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى على الإنسان، يعني في بعض الأحيان واضح مثلا خارج الإناء لو كان عرضا والأرض كان بعيدا وليس لك أي مثلا ابتلاء عند هذا الأرض، فهنا واضح مثلا وطالبا الأرض قريبة منه وأنت لم تريد تسلي وتحتاج إلى محل السجدة وهنا أرض آخر مو موجود، هذا الأرض ربما يقع محل سجدتك. هنا يقول الشيخ الأنصاري إنسان يتحير، هل هذا الآن محل الابتلاء أو لم يكن محل الابتلاء؟ يبقى متحير. ألا ترى أنه لو دار الآن بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على الزهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتفق من هذا الشخص عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه من زهر الطائر أو من زهر الحيوان؟ يعني فهنا يقول عدم الابتلاء واضح بعلمه، الطائر ومثلا الحيوان لشخص آخر لمسافر الآن بعد الصعاد يروح إلى يوم القيامة ما يتجب له هذا الطائر ولا هذا الحيوان، فهنا عدم الابتلاء به واضح. لذا يقول لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن الثوب. لما؟ لأن الطرف الآخر قطعا ليس محل الابتلاء، فالثوب بالنسبة محل الابتلاء يكون الشك بديا تجد أثارة البراءة. وأما لو كان الطرف الآخر غير الثوب أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم، يعني لعله قريبا يحتاج إلى السجدة على الأرض أو يتيمم على هذه الأرض، وإن لم يحتاج إلى ذلك فعلا هو فعلا ليس محل ابتلائه، أما بعد الصعاد بعد يوم لعله يحتاج، ففيه تأمل. ففي عدم الابتلاء في هذه مثلا الأرض يقول تأمل أنه يعني نشق الإنسان هل هو يعد من مصادق الابتلاء أو يعد هذا تعد هذا الأرض من مصادق عدم الابتلاء، فلذا يبقى الإنسان متحيرا. مفهوم؟ بعد يقول والمعيار في ذلك. خب الآن يقول من أين نفهم بأن هذا محل الابتلاء وذاك ليس محل الابتلاء؟ يكون معيار والميزان إذا توجه إليك الخطاب منجز بدون القيد بدون الشرط، فهمتم؟ بدون الشرط إذا ابتليت به فهذا محل الابتلاء، أما إذا لم يحسن إليه خطاب المنجز إلا المعلق بإن ابتليته اجتنب عن هذا المثل الصوم. طب بدون المثل على إن ابتليت به الخطاب حسنا، لأنه الآن مثلا في بدنك اللباس هي محل ابتلائك، اجتنب عن هذا المثل زهر الطائر أو زهر مثلا الحيوان بدون مثلا إن ابتليت به الخطاب حسنا أو قبيحا. ها قبيح، لأن قلنا هذا مثلا بعد ساعة بعد ساعتين الطائر يأتي والمكان الحيوان مثلا يروح، ليس محل ابتلائك قطعا بدون قيد إن ابتليت به بدون هذا الشرط الخطاب قبيح. هذا الميزان والمعيار، لو توجه إلى طرف الشبهة الخطاب منجزا فمعناه أنه محل الكلام، إذا ما توجه إلى خطاب المنجز إلا معلق بإن ابتليت فيكون هذا الطرف غير محل الابتلاء. فهمتم؟ هذا هو الميزان والمعيار. هذا الميزان والمعيار تمام أم لا؟ يقول أيضا كبراويين صحيح ولكن صغراويين نقطة في بعض الموارد، في بعض الموارد ندرك بأن خطاب المنجز مثلا إلى الطرف حسن، خطاب المنجز إلى طرف آخر كبيح، وفي بعض الموارد يسأل الإنسان هل خطاب المنجز حسن أو ليس بحسن، نبقى في الشك ونبقى في الحيرة، في مورد الشك ما نفعل. فهمتم؟ فهناك الشيخ بحث مورد الشك ولكن على خلاف الترتيب، مورد الشك لابد نبحث أولا لنا الدليل الخاص، دليل الخاص بوجوب الاحتياج أو عدم وجوب الاحتياج أم لا، إذا لم يكن دليل الخاص هل لنا أصل لفظي أو لم يكن أصل لفظي، وإذا لم يكن أصل لفظي هل هناك أصل عملي يبين وظيفتنا أم لا، لابد البحث على هذا الترتيب في محل الشرط. ولكن الشيخ عكس، أول بين أصل عملي ثم بين أصل لفظي ثم بين دليل خاص. ترتيب الكتابة يا ليت هنا على ترتيب الطبيعي. والميزان والمعيار، نعم، والمعيار في ذلك، في ذلك شو كان؟ يعني محل ابتلاء وعدم محل ابتلاء. وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عن الطرف على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك الخطاب، تكليف من غير التكليف، التكليف بصورة الابتلاء وباتفاق سيرورته واقعة له فهو محل الابتلاء. يعني بدون التعليق، بدون التنجيد، بدون التعليق، بدون الشرط، لو توجه إليه الخطاب فهو محل الابتلاء. لو لم يحصل بدون مثلا الشرط والتقييد فهو غير محل الابتلاء. هذا هو الميزان والمعيار. إلا أن التشخيص ذلك حسن الخطاب المنجز، توجه التقييد المنجز، وعدم حسنه مشكل جدا، تمييزه مشكل. في بعض الموارد يبقى الإنسان متحيرا، فهمتم؟ ولكن في بعض الموارد واضح توجه التكليف المنجز بالنسبة لطرف واضح، بالنسبة لطرف آخر حسنه واضح، بالنسبة لطرف آخر كفحه واضح، وفي بعض الموارد نبقى في تحير، هل حسن أو قبيح؟ فما نفعل في مورد الشك؟ الآن سؤال، والشيخ قلنا يبحث بيان مورد الشك ولكن على خلاف ترتيبه التبعي.